بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من استنى بسنته واهتدى بهدي يوم الدين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الطاقة الأخلاقية وطاقة الحب، وأنها من الطاقات اللي الله عز وجل زرعها فينا. أيضا أحب أشكر حقيقة إخواني وأخواتي الذين يعني شاركوا وساهموا في إرسال الوجبات اللي احنا أعطناهم هي، وأيضا في إرسال بعض الأسئلة اللي ربما نتمكن أن احنا نجاوب عن بعض منها عن طريق الإيميل أو عن طريق في بعض يعني في ثنايا الحلقة. قبل ما نبدأ أحب أسمع إذا في أي تعليق أو سؤال، تفضل.
فضيلة الدكتورة، تحدثت في الحلقة الماضية عن الطاقة الأخلاقية والطاقة العاطفية. نجد أن القرآن مليء بالأمثلة على ما ذكرتهم. من أعظم الأمثلة في الطاقة الأخلاقية قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي الطاقة العاطفية نجد أن القرآن أيضا تحدث عن مثل ذلك، والسنة النبوية مليئة بمثل ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن رضي منها خلقا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فما تعليق فضيلتكم؟
طبعا هو يعني بعد كلام الله ما في كلام، إنه القرآن يدعو إلى مكارم الأخلاق ولا علو ويعني سمو النفس من خلال الأخلاق هذه، وإنه الإنسان لما يقابل الإساءة بالكرم وإنه يدفعها يغفر ويصفح ويسامح ويتجاوز. حتى مو بس مع يعني القرآن الكريم في الآية اللي تفضلت وذكرتها: فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني بينك وبين واحد خصومة شديدة، شوف إيش الأثر اللي يحصل له. فما بالك إذا كان بينك وبين واحد تحبه ويحبك وبينكم انسجام، لكن حدث بينكم لخبطة وبينك وبين زوجتك وتجاوزت، فبالتالي الأثر يكون أكبر من ذلك بكثير. جزاك الله خير. سؤال آخر، تفضل.
فضيلة الدكتور، ذكرتم في الحلقة السابقة كتاب الغزالي وخلق المسلم، هل يوجد كتاب آخر لشيخ آخر؟
نعم، المكتبة تمتلئ بالكتب، يعني ما يحضرني الآن يمكن كتاب الأدب للشلهوب، كتب ابن الجوزي سواء صيد الخاطر، تمتلئ بالمعاني الأخلاقية العظيمة. أي مكتبة في أخلاقنا في الميزان، في هذا خلق وإنك لعلى خلق عظيم، أيضا كتاب. أنا أعتقد أي واحد يعني هيروح المكتبة ويسأل يعني أمين المكتبة عن بعض الكتب في الأخلاق، سيخرج له من الكمبيوتر أو من كذا مجموعة من الكتب اللي فيها. أنا يهمني يحرصوا على الكتب اللي فيها يعني مش كلام نظري فلسفي، أنا أريد الكلام العملي. يعني مثلا يجيب لك أنواع الأخلاق، ثم يجيب لك إيش هي الصفات والشمائل فيها، ثم بعد ذلك يبدأ يشرح لك كل واحدة، فأنت تتمنى وتسمو نفسك أنك تكون هذا موجودة فيك. أشكركم شكر جزيل على هذا المداخلات الطيبة. اليوم نكمل الجزء الأخير من أنواع الطاقات والقدرات اللي الله عز وجل استودعها فينا. هنبدأ يعني بطاقة اسمها الطاقة الإرادية، والإسلام دعا أن الإنسان يفجر ويقوي ويطلق هذه الطاقة الإرادية الموجودة جواه. وجاءت أحاديث كثيرة وآيات كثيرة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وأيضا الآية في سورة الكهف اللي هي: ائتوني زبر الحديد أجعل بينكم وإيش ردما. وقبلها الله عز وجل إيش يقول في وصفه لما طلب منهم وطلبوا منه أنه يعني يعطيهم: فأعينوني بقوة، مش بضعف بتخاذل بتكاسل، فأعينوني بقوة. فقضية القوة الإرادية تكلم عنها العلماء المسلمون، وفعلا أشاروا لها في عدة كتب كثيرة. وتبدأ العناية بالمسلم منذ نعومة أظافره وهو صغير، فيبدأ المسلم يربي أبنائه على قوة الإرادة، ويبدأ مثلا بقضية الصلاة. ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمروهم لسبع واضربوهم لعشر. طب ليش قال أمروهم لسبع واضربوهم لعشر؟ لأنه لما تأمر الطفل أو هذا الفتى الصغير أنه تأخذه على المسجد وعمره سبع سنوات، ما يوصل عشر سنوات إلا وقيدها إرادته بدأت تصير قوية. إذا وصل عشر سنوات وما هو بيصلي، معناه أنه فترة التدريب اللي سمح بها الإسلام كانت ضعيفة، ما كان فيها توجيه قوي، فهنا كان لابد من تقويم الإعوجاج بالضرب ففترة التدريب. وكذلك في الصوم، أنا أعرف بعض المدارس الخاصة في رمضان تجيب الأطفال اللي عمرهم أربع سنوات وتخليهم يصوموا ساعتين بس، ساعتين هم يجوا يداوموا من الساعة 8 صباحا، الساعة 10 من 8 إلى 10 يتفقوا مع الأهالي لا تفطروهم لا تشربوهم ولا شيء، خليهم يجونا وهم جيعانين. فيجوا فيقولون أنتوا الآن صايمين، على الساعة 10 يحطوا لهم تمر ولبن في رمضان، يلا الآن سنفطر ويفطروهم، بعدها بكم يوم يقول لهم الآن نبغى نزيد، نبغى نخليه للساعة 11. ما يصل هذا الفتى أو البنت أو الولد عمره 8 سنوات اللي خلاص يعني وده زي بقية هذه. فالقوة الإرادية أو الطاقة الإرادية تأتي بالتدريب، بالتدريب. وأعرف شخصا كان يريد أن يدرب نفسه على الصبر فدخل في مهنة أو دخل في هواية الصيد، يقول والله أحيانا أذهب لأصيد فأجلس 3 ساعات وأنا أنتظر رزقي، أنتظر رزقي 3 ساعات ما في ولا سمكة صدتة، يقول بس تعلمت الصبر وقويت إرادتي بها. فالقوة الإرادية أو الطاقة الإرادية تنتج من هذا الأمر. طبعا الطاقة الإرادية تأتي بأحد أمرين، إما أنه تأتي عن طريق الناس الذين أشرفوا على تربيتك، يعني والدك والدتك، معلمك في المدرسة، شيخ المسجد، أحد بدأ يلفت نظره لك فبدأت تتحرك في هذا الاتجاه، فقال لك ادخل في جماعة المسرح، ادخل في جماعة الطابور الإذاعة الصباحية، ادخل في الكشافة، فبدأت تقوي إرادتك في الدخول في هذه المناشط الجيدة. وأنا أنصح حقيقة الآباء والأمهات أنه ما يخلوا أبنائهم وبناتهم سلبيين في المدرسة، بس يروحوا يأخذوا دروس ويرجعوا البيت. المدرسة فيها أشياء كثيرة مجانا، تقدم لكم خدمات بشكل غير طبيعي لا تعرفون فضلها لما تخرجوا منها. جماعة المسرح تعطيك نوع من الطاقة الإرادية أنه كيف توقف قدام الناس، كيف تكسر الخجل، كيف تعبر عما في نفسك. جماعة النظام يعطيك نوع من الإحساس بالمسؤولية وأنه النظام لا بد أن يكون سائرا وأساعدهم. جماعة مثلا تحفيظ القرآن، جماعة الأمر بالمعروف، جماعة النشاط الاجتماعي، جماعات كثيرة وأنشطة كثيرة في المدارس تقوي من إرادة أو هذه القوة الإرادية. هذا النوع الأول أنت ممكن تستفيد منه عن طريق أشخاص آخرين هم اللي يدلوك يفتحوا لك الأبواب. النوع الثاني عن طريقك أنت، أنت بنفسك، يسموها التربية الذاتية في علم التربية. التربية الذاتية أنك أنت اللي بتقوي إرادتك بنفسك، أنت اللي بتعمل كل شيء، أنت اللي بتروح بنفسك. ما حد بيقول لك والله اليوم مثلا خميس أنا اليوم صايم أبغى أقوي إرادتي مثلا فيها. لو رحت لواحد من الغربيين قلت له وش رأيك ما نعطيك قطرة ماء ولا لقمة منذ يعني على الفجر إلى غروب الشمس، تقترب يعني العملية من 12 ساعة، يقول لك أنت مجنون تريد تقضي علي، أنا هموت لا محالة. لا يعلم أنه عندنا أطفالنا عمرهم 5 و6 و7 سنين بيصوموا. لماذا؟ لأنه ما عنده الطاقة الإرادية هذه اللي احنا نتمتع بها. الطاقة الإرادية وردت في أكثر من موطن، في أكثر من مكان في التاريخ الإسلامي. أعطيكم قصة بسيطة عشان تعرف الطاقة الإرادية موجودة كيف عند الأطفال. يحدثون عن شخص فتى عمره 12 سنة، أبوه متوفي يتيم الأب، فكانت أمه تنفق عليه. كيف تنفق عليه؟ كانت تخليه يجلس في محل حق خياطة، وهذا المحل كان يتبع لشخص يعني يخيط للناس وكذا، فأحيانا ينشغل، فيريد صبي كذا صغير عمره 12 سنة ولا يأخذ على قولتهم يعني صوت الدكان، ولما يجي أحد يعطيله قماشه ولبسه وما إلى ذلك. هذا الفتى كان ذو عقل راجح وكان عنده يعني طاقة إرادية غير طبيعية وإرادة فولاذية أنه يريد يتعلم العلم، فكان يشوف الإمام أبو حنيفة يمر من قدامه في السوق، هذا رايح للمسجد فيمشي وراءه حتى يدخل الإمام أبو حنيفة المسجد فيجلس. فيبدأ أبو حنيفة يبدأ في الصباح جلساته في القرآن، ثم يقوم أهل القرآن ويأتوا أهل الحديث، ثم يقوم أهل الحديث ويأتوا أهل الفقه، وهذا جالس. تيجي أمه تنظر وينه وينه وين ولدي، يقوم صاحب الدكان هذا الخياط يقول له ذهب إلى حلقة أبو حنيفة، فتجري عليه تدور على الحلقة وينه وينه، تأخذه تسحبه وترجعه تاني. لما تعبت كل شوية هذا هربان من المحل ورايح يجلس في الحلقة، راحت لأبو حنيفة قالت له يا إمام يا أبا حنيفة والله إننا نعيش على هذا الدانق. الدانق يعني اعتبروه ربع ريال، يعني عشان بس أقرب لكم المسافة، العملة في ذلك الزمان ربع ريال بيدينا هوية في آخر اليوم، يا دوبك نشتري فيها خبز وكذا ونمشي أمورنا. طيب بعد فترة برضو ظل قوة الإرادية تمنع أن يجلس في المحل، كل ما يشوف أبو حنيفة رايح المسجد خلينا نروح استفيد، عنده قوة إرادية لتعلم العلم. فجاءت أمه وبدأت تتكلم مع الإمام أبو حنيفة بنوع من الغضة، قالت له يا إمام قلت لك والله إننا نعيش على هذا الدانق، يعني لما يجيك رده للمحل لا تخليه يجلس في حلقتك. فقال لها يا هذا والله إني أعلمه كيف يأكل الفالوذج بدهن الفستق، يعني هذه أكلة كانت تأتي من فارس في ذلك الوقت من إيران، هذول ما هم لاقين عيش، وهذا أبو حنيفة قاعد يقول لهم يأكل الفالوذج بدهن الفستق، يعني أكلة في الخيال ما يأكلوها غير الملوك. فقالت له يبدو أنك خرفت، كبرت في السن كده وبدأت الصواميل تتفك، يعني إيش اللي أكله أنا عيش ما إحنا لقينه. فظل على هذا الحال يهرب تجي رجعه من الدكان وهكذا حتى كبر. طبعا هذا الشخص كان أبا يوسف اللي هو أشهر تلاميذ الإمام أبو حنيفة، فطبعا اشتهر هذا الرجل، وبفضل الله ثم بفضل علمه أصبح قاضي، وفي عهد هارون رشيد عينه أصبح قاضي القضاء. فجالس أبا يوسف مع هارون رشيد بيتناول بعض الأمور وبيفتيلوا فيها، وإذا أتي بطعام مغطى، فأبا يوسف لما شاف الطعام أدبيا قال: أستأذنك يا أمير المؤمنين. فقال: لي ماذا؟ قال: أستأذن. قال: أجلس يا أبا يوسف، والله لقد جاءنا طعام لا يأتينا كل يوم، لقد جاءنا الفالوذج بدهن الفستق. فتذكر كلمة الإمام أبو حنيفة، كان مر على هذا الموقف 40 سنة، 40 سنة، فضحك، لأنه كلمة ما تتنسي. فضحك أبا يوسف، فهارون رشيد ما قال شيء يضحك، قالوا: ما الذي يضحكك؟ قال: تذكرت أمرا حدث قبل 40 عاما، قال: أسألك بالله إلا أن قلتها لي. فبدأ يشرح له معاناته وهو صغير: أنا أروح أهرب للحلقة عشان أحفظ وأكتب وكذا، وأمي تجي تأخذني من الحلقة ترجعني الدكان، أصبر شوي لما أمي تروح وأرجع تاني للحلقة. عنده إرادة. وفي يوم من الأيام أبو حنيفة عصب على أمي، قال لها: إني أعلمه كيف يأكل الفالوذج بدهن الفستق. فأمي ما صدقته. وانظر يا أمير المؤمنين، الفالوذج بدهن الفستق بيني وبينك. فتبسم وضحك هارون رشيد وقال: يرحم الله أبا حنيفة، كان يرى بنور الله. طبعا قصة حقيقية. قوة الإرادة إذا دربنا فيها أنفسنا، دربنا عليها أبناءنا، هذه قوة الإرادة مهمة جدا. بمعنى قوة الإرادة لك أنت، أن يكون عندك نوع من الإرادة القوية، أنك تقرأ الكتاب مثلا من الغلاف للغلاف، مو يكون قشور كما ذكرنا في حلقات سابقة. قوة الإرادة أن يكون عندك نوع من الجدية في حياتك، أنك تبدأ فعلا تطور من 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 أخلاقك، فيكون عندك قضية الصدق موجودة، إرادة. يكون عندك قضية الإيمان بالله عز وجل، إرادة. يكون عندك مثلا قضية أنه ما أرائي بعملي، إرادة. هذه الأمور كلها في الإرادة تأتي مع التدريب. ولذلك يقول النبي: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. لأن بعض الناس يقول: يا أخي طبعي كذا ما أقدر أغيره. لا، تقدر تغيرك بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع تغيره، يمكن تأخذ وقت. كيف؟ قالوا ببساطة: لو أنا بلبس ساعتي في اليسار كعامة الناس وحبيت أني أنقل هالعادة وأخليها في اليمين، قالوا: يلزمك 21 يوم، 21 يوم يوميا تمسك هذه الساعة وتلبسها في اليمين، تلبسها في اليمين. بعد 21 يوم قالوا تقريبا هتبدأ تلبسها بحيث أنك ما تفكر فيها كما كنت تلبسها في اليسار. هذه العادة كيف ربيتها؟ بالتمرين، بالتدريب، بالتدريب. 21 يوم، بعض الدراسات تقول أقل من ذلك، بعض الدراسات تقول أكثر من ذلك، لكن كل واحد فينا يستطيع أن يجرب هذه القضية. فما في أحد يقول: أنا ما أستطيع، هذه قوية علي، أنا ضعيف فيها. فهذا الأمر أنا أعتقد أنه ممكن أن إحنا يعني نتحرك من خلاله. فهذه الطاقة تسمى الطاقة الإرادية. طبعا أنا كنت قبل عدة سنوات، 3 أو 4 سنوات، زرت لبنان. ومن عادتي عندما أزور بلد ما أروح أشوف متاحفها وأشوف آثارها والأشياء الموجودة فيها. فدلوني على قصر في منطقة زحلة في لبنان معروفة، قالوا لي فيها شيء لازم تروح تشوفه، أنت دائما تتكلم عن إطلاق القدرات وكيف الناس يغيروا حياتهم، روح شوفها. فذهبت فزرت مكانا في زحلة اسمه قصر موسى. قصر موسى هذا قصته كمان غريبة وعجيبة. رجل أحب امرأة، فقالت له: حتى تتزوجني أريدك تبني لي قصرا، هكذا بكل بساطة، واللي يبني القصر أنت. يقول له المدرس باللهجة اللبنانية: قصر بياك، ويضربه. فكان يقول: نعم، هذا قصري الذي سأعيش فيه. هو فقير يقول. فبدأت أكبر ومعي إرادة حديدية أنه في يوم من الأيام هيصير عندي قصر، وفعلا بنى القصر. أخذ منه أكثر من 30 سنة بناؤه، لأنه فقير ما عنده شيء، بس ما في شيء اسمه مستحيل. وألف كتابا اسمه قصر موسى. شوف كيف القوة الإرادية وإرادتك في الطاقة الإرادية لما أنت تحب تطلعها، إيش ممكن يحصل؟ إيش اللي خلى توماس إديسون وهو غير مسلم يجلس ويصبر على آلاف المرات وهو يخترع الكهرباء، ولا ماركوني اللي اخترع التليفون مئات المرات وهم يحاولوا؟ لو كانوا مسلمين لترحمنا عليهم. كم من قضية مثلا يعني شائكة أو قضية في الدعوة انتهت بالتليفون، كم قضية حلت تحت الكهرباء؟ شوف الأجر الكبير اللي كان اليوم هيأتيهم. طبعا مو بس الغربيين اللي كان عندهم طاقة في الإرادة رغم اقتراحاتهم الكثيرة، حتى علماء المسلمين. يعني لما يأتيك واحد من علماء المسلمين يسافر ويقطع ليالي وأسابيع وشهور عشان حديث واحد، إيش طاقة الإرادة هذا؟ إيش نوعية الإرادة اللي يتمتع بها؟ أيضا نحن صغار، ألا تذكرون لما كنا بدأنا نتعلم ركوب الدراجة لأول مرة؟ كان نتعلم ركوب الدراجة ولا السيكل أول مرة، ما كنا نعرف نركب، فنطيح ونسقط، وأحيانا نضرب في الكنب، وأحيانا نضرب في الجدار، وأحيانا نمسك الجدار. تحملنا وصبرنا عشان نتعلم، نتعلم ان احنا كيف نمشي فيها. لما قوينا ارادتنا بان احنا نمشي، طب هل عدد المرات اللي سقطنا فيها من على السيكل ولا الدراجه منعتنا من ان احنا نواصل التعلم؟ ابدا. هذا ما اردت ان اقوله لكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الاراده الضعيفه، فقال: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، لأنها كلها تضعف الطاقة الإرادية إلا الله عز وجل أرادها لكم. ما أريده منكم في هذه الإرادة أنكم تبدأوا فيها بالتدريج، بالتدريب حبة حبة. مثلا واحد يبغى يمشي لا يجي كذا يتحمس ويقول لي أنا قررت أمشي 5 كيلو، إذا فعل هذا الأمر أنا متأكد بعد يومين مش هيمشي إطلاقا. أنا أريدك في البداية تمشي مسافات بسيطة، لو 100 متر 200 متر، لكن استمر عليها شهرا كاملا، ثم بعد ذلك تبدأ تزيد 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 من طاقتك هذه الإرادية فيها. هذه بالنسبة للطاقة. آخر طاقة عندنا لنختم فيها أنواع الطاقات، حاجة يسموها طاقة قوة الشخصية. كيف إني أطلق قوة شخصيتي؟ قوة شخصيتي تطلق لما أعرف إن أنا بشتغل، عندي صحة وعندي نواحي اجتماعية وعندي نواحي تعليمية وعندي مثلا أشياء أريد أن أتعمق فيها. هذه طاقة القوة الشخصية تأتي بإني أعمل التوازن في حياتي. فمثلا أنظر إلى صحتي فأقول إيش الأكل الصحي، متى أستطيع أن أعمل تشيك أب اللي هو يعني أشيك على جسمي، مرة في كل 6 شهور، إيش الأعشاب اللي ممكن أتناولها واللي تحدث عنها علماء المسلمون، طب إيش القراءات اللي أدخلها جوا عقلي، من الناس الذين سأصاحبهم، إيش الفرع اللي أريد أن أبرع وأبزق فيه وأكون رائد عصري فيه. هذه يسموها الطاقة العقلية أو الطاقة يعني طاقة قوة الشخصية. فقوة الشخصية تأتي إني أعمل نوع من التوازن بين كل هذه المحاور اللي احنا تحدثنا عنها. وكانت هذه الشخصية مجتمعة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فتراه قائدا للجيش، تراه يسابق زوجته، تراه يلعب مع الحسن والحسين، تراه يقضي بين الناس، تراه عابدا لله عز وجل. اليوم بعض الناس يقول لك أنا ما عندي وقت، يعني أنت مشغول أكثر من الرسول؟ يعني مشغول، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام استطاع أن يدير وقته بفاعلية. فمن كان مستنًا فليستن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المثال والقدوة البشرية للكمال البشري على سطح الكرة الأرضية هذه. لم يأتي أحدا من قبله بكماله، ولن يأتي أحدا من بعده. هذه حقيقة يعني ما أردت أن أتحدث عنه من خلال هذه الطاقات والقدرات اللي ممكن أن احنا نستفيد منها. لذلك أخذت مننا يمكن 3 حلقات وإحنا بنتكلم عن الطاقة اللي هي إيش أنواع الطاقات اللي الله عز وجل خلقها فينا، الطاقة العقائدية والروحية، ثم بعد ذلك تحدثنا عن الطاقة العقلية، ثم بعد ذلك تكلمنا عن الطاقة الأخلاقية، ثم بعد ذلك تكلمنا عن الطاقة الحب، ثم بعد ذلك تكلمنا عن ماذا؟ عن الطاقة الإرادية، ثم بعد ذلك ختمنا بطاقة اللي هي قوة الشخصية. هذه جميعها موجودة فيك، لكن حسب الدراسات نحن لا نستعمل إلا 7-10% فقط منها، و90% معطل. اليوم بنهاية هذه الحلقة وبنهاية يعني هذه السلسلة نكون انتهينا من ما هي أنواع الطاقات والقدرات. إذن يصبح القرار هو قراركم، هل تريدوا أن تفعلوا هذه الطاقات والقدرات فيكم؟ ابدأ بالتدريج، امسكها طاقة طاقة، ثم ابدأ نميها حبة حبة حتى الله عز وجل ينعم عليك إن شاء الله بإذن الله تعالى، وتستطيع أنك تستخدمها في حياتك. كثير من الناس للأسف الشديد يظن أنه بحالته هذه في الحياة أنه الحياة في يوم من الأيام هتتغير. الحياة لن تتغير إذا لم نسعى نحن لتغييرها، إذا نحن لم نسعى لتغييرها لن تتغير هذه الحياة. فأرجو منكم أنه يعني تبدأوا بالتفكير جديا في هذا الأمر. ولذلك كثير من الناس للأسف الشديد يعيش في ماضيه، يعني مثلا يكون في طفولته مثلا مر بأسرة ما فيها نوع من الحب مثلا، سبيل المثال، فلما يكبر يقول يا أخي أنت تريد أن أكون أنا أحب زوجتي وكذا، أنا ما مريت. أقول له أنت تصنع الظروف مش الظروف هي التي تصنعك، الإنسان أقوى من الظروف اللي يمر بها. لكننا أحيانا نستسلم للعجز والوهن فينا فنظن أنه ما في طاقات، خلاص لا في طاقات لكن أنت مغلقها. ولذلك أحيانا لما تتعرض لضغط ما تخرج هذه الطاقات. أعطيكم مثال، واحد متكيسل يعني كذا متعجز شوية، في نوع من العجز كذا، قال أنا ماني قادر أمشي، جيبوا لي عربية لأنه المسعى طويل. هو يستطيع أن يمشي فيجي بالعربية ويستسلم لهذا العجز. طيب هذا الشخص نفسه أأتي بأجلكم الله بكلب شرس وأقول اهجم عليه، هتشوفوا قام يركض ولا أسرع من سباق في الماراثون. طب من فين جتك هذه الطاقة؟ موجودة لكنها مخزنة معطلة. وكذلك شبابنا وأطفالنا وأبنائنا وبناتنا في المدارس لما يقول والله المادة صعبة، فهو هنا بدأ يشعر نفسه ويعني ويقنع نفسه بأنه المادة صعبة، فبدأ العقل اللاواعي يقول له إيه صح صدقت المادة صعبة، فيصاب بنوع من الشلل والعجز. ما أريده أن تكسر هذه القناعة، تكسر هذا العجز، تقول لا ما في شيء اسمه صعب، الله عز وجل خلق لي عقل وعندي إرادة، ما في شيء اسمه صعب، مدام في ناس استطاعوا أن يطلقوا هذه القدرات قبلي ويمكن كانوا أقل مني علميا فأنا أستطيع أني أطلقها. طبعا الإخوة والأخوات اللي دائما يعني يتابعوا هذا البرنامج أريدهم أن يتفاعلوا معنا، وبعد قليل سيظهر على الشاشة البريد الإلكتروني. الواجب اللي نريده منكم في نهاية هذه السلسلة، طبعا احنا نبدأ شيء جديد إن شاء الله من الحلقة القادمة، اللي أريده منكم أنكم ترجعوا إلى الطاقات وأنواع الطاقات والقدرات اللي احنا شرحناها في هذه الحلقة، اللي هي طاقة الإرادة وطاقة تكامل الشخصية وكيف أن أخليها كاملة، وتبدأ فعلا تكتبوا لي ما الذي ستفعلونه في حياتكم في خلال من خلال هذه الطاقة، كيف هتقووا إرادتكم، كيف هتقويها، تقويها سواء على الصبر، على الأمانة، على حفظ السر، كيف هتقويها. وأيضا أريدكم تكتبوا لي ما الذي ستفعلونه في سبيل أنه تتكامل شخصيتكم، ما الذي ستفعلونه في الجانب الصحي، ماذا ستفعلون، هل ستذهبون وتبدأوا تشاركوا في هذا الأمر. بالمناسبة أنا أنصح إخواني وأخواتي اللي بيسمعوني أنهم يجربوا شيئا هو وارد في السنة لكن نحن معطلين في قضية الصحة، أريدكم تبدأوا تدخلوا مفهوم الحجامة في حياتكم. كثير من الناس للأسف الشديد اليوم يرفض قضية الحجامة لأنه عنده النمطية التقليدية القديمة أنه هذول يستخدموا أجهزة قديمة وأدوات بالية وتجيب لي مرض. الآن تطور هذا الأمر وأصبحوا الأطباء متخصصون إما في أمراض جراحة يعني في علم الجراحة وغيرهم يعملونها مرخصون من الدولة يفعلونها في عياداتهم. وكذلك هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما مررت بملأ من الملائكة، هذا الحديث وارد في سياق الإسراء والمعراج، حديث الإسراء والمعراج، ما مررت بملأ من الملائكة إلا أوصاني بالحجامة. فأنا أقترح على إخواني وأخواتي لو يجربوها لو مرة واحدة في العمر، بالضبط بالضبط 7 أو 8 أماكن في الخلف سيضعوا عليها الدكتور ويأخذ منك الدم الزائد كأنه أنت بتنظف أنابيب مسدودة في جسمك باختصار، وهي قبل ذلك وبعد ذلك هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ناحية الصحية أريدكم تدخلوا هذا الأمر في حياتكم، وأيضا تنظروا إلى الناحية العلمية في حياتكم، إيش الشيء اللي أبغى أزيده من ناحية الأصدقاء، إيش أبغى أعمل من ناحية مثلا تركيبتي أنا العقلية، إيش أعمل فيها من ناحية عملي، كيف أرتقي فيه، كيف أوصل، كيف أبرع من ناحية دراستي، كيف أنهيها، هذا هو واجبكم الحقيقي. أسأل الله عز وجل يعني لكم الخير الكبير، وأشكركم على حسن تفاعلكم معي، وسيظهر بعد قليل البريد الإلكتروني للبرنامج فيمكنكم التواصل معنا، وإلى أن ألقاكم أسأل الله عز وجل لكم السعادة وأن لا تعيشوا بأقل مما تستحقون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.